الفصل الخامس: البيان وتفصيل الاجتهاد. البيان السني والاجتهاد. بدأت الممارسة الفقهية كممارسة بيانية غرضها تسديد حاجات الواقع المتجدد، لذا فهي تبحث عن التفصيل، وتنبعث هذه الحاجة من أن الفقه هو العلم الإسلامي الوحيد المعني بالواقع المباشر. وحيث أن هذا الأخير يمتاز بالتنوع والتفصيل، لذا فالفقه الذي يعالجه ينبغي أن يكون مفصلاً مثله، لكن هذا التفصيل لا يتحصل إلا في الاجتهاد المعتمد على الحديث. فهذا الأخير وإن كان مفصلاً إلى حد ما، إلا أنه لا يفي بحاجات الواقع وتغيراته، ولو كان كافياً لما لزم الاجتهاد بالمعنى الذي فهمه الفقهاء الأوائل، بل لكان من المحرمات باعتباره لا يمت إلى مصدر قدوسي إلهي، إنما اضطر إليه الفقه للحاجة وضغط الواقع، فبناه على الأصول البيانية لينضبط بها عبر تطبيق النص على ما لا نص فيه لجامع يجمعهما. وقد أشار عدد من العلماء إلى هذا الاضطرار كالشافعي وغيره، كما أشار آخرون إلى أن مبرر العمل بالاجتهاد إنما جاء وفقاً لتناهي النصوص قبال تجددات الواقع غير المتناهية. ومن ذلك ما نقله أبو بكر بن العربي عن بعض العلماء قولهم أن النصوص معدودة والحوادث غير محدودة، ومن المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود، وكذا ما أشار إليه الشهرستاني والشاطبي وغيرهم. لقد ظهر الاجتهاد الفقهي في فترة مبكرة أوائل القرن الثاني للهجرة، وربما قبل ذلك بقليل، وكان يراد به أول الأمر معالجة القضايا التي لا نص فيها، وظل هذا المعنى مستحكماً لدى المذاهب الفقهية التي ظهرت خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة، ومن ثم أخذ يتوسع فشمل القضايا المنصوص فيها. ففي بادئ الأمر طرح الاجتهاد كمرتبة بعد مرتبة النص، وكان يعبر عنه بصور وقواعد متعددة لم تثر خلافاً بين الفقهاء القائلين به، وكان القياس على رأس هذه القواعد. ويعد الشافعي أول من أثار الخلاف في الاجتهاد، وذلك عند ضبطه والتنظير له، حيث قصره على القياس، فخالف سابقيه الآخذين بالمصالح المرسلة والاستحسان وغيرهما. مع هذا بقي الاجتهاد مطروحا عند مرتبة تالية للنص، أي الكتاب والسنة، وكذا الإجماع باعتباره كاشفا عنه، أو كون حجيته تستمد منه مباشرة تبعا للحديث المروي بهذا الخصوص. فالنص أولا ثم الاجتهاد ثانيا، هذا ما استندت إليه أغلب المذاهب الفقهية خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة. وهناك من المذاهب من رفض تلك الأدوات للاجتهاد واعتمد على بيانات النص وحده، ومن ذلك مذهب داود الأصفهاني المتوفى سنة 270 للهجرة وابنه، فكان في بداية أمره شافعياً لا يقر بأصول الاجتهاد سوى القياس، إلا أنه انقلب على شيخه واعتمد على ظواهر النص بلا تأويل ولا قياس. وتكرر هذا المنحى بشكل متطور لدى ابن حزم الأندلسي الظاهري. وقبل هؤلاء جميعا نحى الإمام الصادق كما يبدو إلى إنكار الاجتهاد في كافة مظاهره وأصوله المتعارف عليها لكونها مصدر التخمين والظنون. وقيل إن المذاهب الفقهية بلغت خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة ما يقارب 20 مذهباً، وكان أغلبها يعمل بمبدأ الاجتهاد حسب المفهوم الآن في الذكر. وتعد المذاهب الأربعة المعروفة أبرز من عمل بهذا المبدأ، وإن لم يتفق أصحابها على القواعد التي يصح العمل بها، لكنهم اتفقوا على العمل بالقياس واختلفوا في غيره من القواعد. وليس من سبب يجعلهم يتفقون على القياس إلا لأنه أقرب صور الاجتهاد إلى النص، إذ هو قائم عليه كمثال سابق، أما بقية قواعد الاجتهاد فلم تكن لها هذه الخصوصية من الاعتماد على النص الخاص، لذلك كانت موضعاً للرد والقبول، أو كان يلجأ إليها للحاجة والضرورة كاستثناء للقياس، مثلما اتخذ القياس كاستثناء للنص باعتبار أن العمل به هو للضرورة والاضطرار، وإن صار فيما بعد أصلاً يعتمد عليه كما سنرى. لقد صنف الباحثون عمل المذاهب الفقهية إلى صنفين، أحدهما يعبر عنه باتجاه الرأي والآخر باتجاه الأثر. ولفظة الرأي قد تثير جدلاً، إذ في ظاهرها تعني الرأي قبال الأثر أو النص، والأمر ليس كذلك، فالرأي يرادف الاجتهاد، وهو يستند إلى النص بشكل غير مباشر، أو إلى ما كان عليه سلوك الصحابة، وهو لا يفيد إلا الظن. فخلال القرن الثاني للهجرة شاءت مدرستان كبيرتان في الفقه، الأولى في العراق ويطلق عليها مدرسة الكوفة، ويتزعمها أبو حنيفة، وقيل إن لها امتدادا يعود بها إلى بعض التابعين مثل إبراهيم النخعي الذي اعتمد على فتاوى عبد الله بن مسعود وأقضية الإمام علي وفتاواه، وكذا أقضية شريح وغيره من قضاة الكوفة. أما الأخرى فهي مدرسة المدينة في الحجاز، ويتزعمها مالك بن أنس، وقيل إن امتدادها يصل إلى التابعي سعيد بن المسيب، حيث تأثر بالكثير من الصحابة الذين كانوا في المدينة، فكان حافظاً لأقضية عمر بن الخطاب وأحاديث أبي هريرة وغيرهما. ومثله سار بقية علماء المدينة بالأخذ عن الصحابة الساكنين فيها، وكان أبرزهم عروة وسالم وعكرمة وعطاء بن يسار وقاسم وعبيد الله بن عبد الله والزهري ويحيى بن سعيد وزيد بن أسلم وربيعة. وقد عملت كلا المدرستين بأصول الرأي، وإن اختلف الاعتبار طبقا للظروف الخاصة بالعراق مقارنة بالحجاز، فقد ذكر إن خصوصية الرأي في العراق تدعو إلى القياس والفقه الافتراضي، وكما كان أبو حنيفة يقول: إنا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. وقيل إنه وضع لذلك 60,000 مسألة، كما قيل إنه وضع 500 مسألة، وذكر الخطيب الخوارزمي أنه وضع 83,000 مسألة، منها 38,000 في العبادة والباقي في المعاملات، ولولا هذا لبقي الناس في تيه الضلالة وبيداء الجهالة، وكان يقول: هذا رأي حسن، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن مما قلنا فهو أولى بالصواب منا. وقيل إن تعويل مدرسة الكوفة على القياس هو لقلة الرواية في هذا البلد مثل ما يراه ابن خلدون، في حين قام الرأي في الحجاز على المصلحة والعمل ضمن دائرة ما يفرضه الواقع من قضايا، وكما قيل إن علة ذلك هي أن أهل الحجاز بنوا فقههم على المصلحة اتباعاً لعمر بن الخطاب فيما كان يجتهد فيه لأمور الدولة، إذ كان يحكم الواقع ويعمل بالمقاصد لتحديد قضايا الأحكام، وسار الفقه في الحجاز على هذا التقليد. ومع ما عرف عن فقهاء العراق بالعمل بالقياس والافتراض، فقد ظهر على يد أبي حنيفة ما هو جديد في الأمر، حيث امتاز فقهه بأصول الاستحسان والعرف نتيجة خبرته الخاصة بالسوق والتجارة، وكان كثيراً ما يناظر أصحابه، فإذا انجرت المناظرة إلى البحث عن العرف أو المصلحة أو العدل في ذاته، فعندئذ يصمتون ولا يتكلمون. فقد اعتمد على العرف والاستحسان كأصلين يترك بهما القياس، أي أنه لا يأخذ بهذين الأصلين إلا إذا استقبح القياس كاستثناء، وكما قال عنه محمد بن الحسن: إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال استحسن لم يلحق به أحد، ولقد كان يقيس ما استقام له القياس ولم يقبح، فإذا قبح القياس استحسن ولاحظ تعامل الناس. كذلك قال عنه أبو يوسف: إنه كان إذا وردت حادثة سأل: هل عندكم أثر؟ فإن كان عنده أو عندنا أثر أخذ به، وإن اختلفت الآثار أخذ بالأكثر، وإلا أخذ بالقياس، وإن تعسر القياس تركه وعمل بالاستحسان. مهما يكن، فقد وضعت القواعد الاجتهادية في مرتبة متأخرة لمصادر التشريع، فقد روي أن أبا حنيفة قال: ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص عن كتاب الله أو سنة عن رسول الله وإجماع عن الأمة. وإذا اختلف الصحابة على أقوال نختار منهم ما هو أقرب إلى الكتاب أو السنة ونجتنب عما جاوز ذلك. فالاجتهاد موسع على الفقهاء لمن عرف الاختلاف وقاس فأحسن القياس، وعلى هذا كانوا. وقال أيضا: إني آخذ بكتاب الله أولا، فإن لم أجد فيه الحكم فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله رجعت إلى ما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا أخذت من أقوالهم ما كان قريبا من القرآن والسنة، فإن لم أجد للصحابة رأيا لم آخذ بقول أحد من التابعين بل أجتهد كما اجتهدوا. رغم ذلك اعترض عليه البعض من حيث إن قواعده الاجتهادية لا تقوم على الضوابط الشرعية المحددة بالنص، وقام العديد باتهامه لكثرة عمله بالرأي ورده للأحاديث المروية. وجاء عن وكيع قوله: وجدنا أبا حنيفة خالف 200 حديث، واتهمه الغير بأنه رد 400 حديث أو أكثر. وكان حماد بن سلمة يقول إن أبا حنيفة استقبل الآثار واستدبرها برأيه، ونقل أنه كان يعتد برأيه. ومن ذلك ما روي أنه قال: لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ لكن على خلاف ذلك دفع عنه البعض من أنه ناظر إلى المصالح التي أولاها الشارع بالاعتبار، كما دافع عنه بعض آخر من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم من أن أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أنه يرى ضعيف الحديث أولى من القياس والرأي، فمثلا إنه قدم حديث القهقهة مع ضعفه عليهما، كما قدم عليهما حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر رغم ضعفه هو الآخر. كذلك منع قطع السارق بسرقة أقل من 10 دراهم والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثر الحيض 10 أيام والحديث فيه ضعيف، وأشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك. ونقل عنه أنه قال: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، وذلك إننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلاً قسنا حينئذ مسكوتاً عنه على منطوق به. هذا فيما يتعلق بأبي حنيفة. أما فقيه الحجاز مالك فقد عرفت مدرسته بوصفين متعارضين، فتارة يطلق عليها مدرسة الأثر قبال مدرسة الرأي لأبي حنيفة، وأخرى يطلق عليها مدرسة الرأي. وجاء وصف مدرسته بالأثر، وذلك لأن المدينة كانت مصدر الحديث باعتبارها موطن النبي والخلفاء، فقد اعتبر الشهرستاني أن المنتسبين إلى الحديث هم أهل الحجاز أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وسفيان الثوري وابن حنبل وداود الأصفهاني، وقال إنهم سموا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً. كما اعتبر ابن خلدون أن أهل الحجاز هم أصحاب الحديث قبال أصحاب الرأي والقياس في العراق. أما علة وصف مدرسته بالرأي فلأنه درس الفقه على من عرفوا بأصحاب الرأي، ففقه الرأي تلقاه عن بعض فقهاء الرأي بالمدينة كيحيى بن سعيد، واختص ربيع بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي بالمطلب بالطلب. مهما يكن فقد عمل مالك بالمصلحة، وكان يسميها الاستحسان، وهي تتسع لما اصطلح عليه الفقهاء بالاستصلاح والاستحسان. وكان يقول: الاستحسان 9 أعشار العلم، وقد فتح عليه ذلك بعض الشبهات، حتى قال الشاطبي بأن مالكا استرسل في قسم العادات من الأحكام استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله، حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله، بل هو الذي رضى لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعض الناس أنه المقلد لمن قبله، بل هو صاحب البصيرة في دين الله. ويضيف مالك إلى الرأي أخذه بالحديث غير المتصل مثل المرسول والمنقطع والموقوف، بالإضافة إلى استناده إلى عمل أهل المدينة، وهو يجعل مرتبة الرأي في آخر مصادر التشريع، ويبدي أحياناً قلقه وتحفظه منه، وكان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. وقال القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه، فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي صوتاً، وقد كانت للسعة فيما قد سبقت إليه، وليتني لم أفت بالرأي. ومما أخذ على مالك دعواه في عمل أهل المدينة، فكما ذكر أن ابن عمر وهو عميد أهل المدينة كان يرى إفراد الأذان، وكذا القول فيه حي على خير العمل، وكان بلال يكرر عبارة قد قامت الصلاة، مع أن مالكا لم ير ذلك، كما أن الزهري كان يرى الزكاة في الخضروات، في حين إن مالكا لا يراها. وقد قال الصيرفي في كتابه الأعلام: لقد تصفحنا قول من قال العمل على كذا، فوجدنا أهل بلده في عصره يخالفونه، كذلك الفقهاء السبعة من قبله فإنه مخالفهم، ولو كان العمل على ما وصفه لما جاز له خلافهم. وقيل إن مالكا كان لا يدع في موطئه إجماع أهل المدينة إلا في 48 مسألة فقط، وهناك من تتبع هذه الإجماعات المزعومة فوجد منها ما هو إجماع ومنها ما لم يكن إجماعاً لاختلاف علماء المدينة، وذكر من ذلك الكثير من التناقضات على شاكلة ما سبق. وقيل إن مصادر التشريع التي عول عليها هي كل من الكتاب والسنة وقول الصحابي والإجماع وعمل أهل المدينة والقياس والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف والعادة. أما الشافعي فقد احتك بكل من الفقهين الحنفي والمالكي، إذ أقام مدة طويلة يدرس على يد مالك في الحجاز، وكانت صحبته له 9 سنين، كما تلقى العلم بعد ذلك على يد صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن، ولازمه في بغداد مدة يرجح البعض أنها 2 سنين، حتى قال الشافعي في هذا الصدد: حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير كتبا. ومعلوم أن لحياة الشافعي المعرفية طورين، أحدهما ما كان عليه في بغداد حيث نشر العديد من الكتب كالرسالة والأم والمبسوط، أما الطور الثاني فهو عندما انتقل إلى مصر 199 للهجرة، حيث أخذ ينقح ما كتبه في الرسالة والمبسوط ويمحص الآراء فيهما، فرجع عن بعض الآراء واعتمد بعضها، وبذلك نسخ ما كتبه في بغداد. ويظل الشافعي أقرب إلى التعويل على النص الخاص من سابقيه أبي حنيفة ومالك، لكونه يحصر حدود الرأي بالقياس دون غيره من المبادئ الاجتهادية الأخرى، وهو لم يعمل بالاستحسان كما فعل أبو حنيفة، ولم يعمل بالمصالح المرسلة كما فعل مالك، بل اعتمد على النص وأقام عليه الرأي أو القياس، فالاجتهاد عنده مرتبط بمثال سابق منتزع عن النص، لذا كان أقرب المذاهب إلى النص منه إلى الرأي. هذا ما جسده الشافعي في أطروحته المسماه الرسالة، وهي أقدم أطروحة وصلتنا في أصول الفقه، والعديد من العلماء يعتقدون أنها أول ما صنف في ذلك العلم، كالذي نص عليه ابن خلدون وابن تيمية والزركشي ومن قبلهم الإمام الجويني، وكان أحمد بن حنبل يقول: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي. وقد استهدف الشافعي بأطروحته في أصول الفقه أن ينظم عملية الاجتهاد ويضبطها بميزان النص كي لا تكون سائبة وعرضة للأهواء والبدع، وكما قال الفخر الرازي في وصفه للشافعي بما حققه في الرسالة: إن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى علم العقل، فعند الشافعي إن العلم يؤخذ من أعلى أو من الكتاب والسنة مباشرة وغير مباشرة، فالمصادر التي تفيد العلم عنده 4 هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويمكن اختصارها بأنها عبارة عن النص والقياس، وهو لا يعمل بهذا الأخير إلا عند الضرورة، ومن ذلك أنه يقول القياس إنما ينصار إليه عند الضرورة، ويقول إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط، كما يقول إذا وجدتم لي مذهبا ووجدتم خبرا على خلاف مذهبي فاعلموا أن مذهبي ذلك الخبر. أما ابن حنبل فمن المعلوم أنه كرس جل اهتمامه في الحديث، وقد روي أن أستاذه الشافعي كان يستعين به في معرفة الحديث الصحيح، ومن ذلك مخاطبته له أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فاعلموني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. وقد عرف عن ابن حنبل أنه كان ينكر الرأي والاجتهاد، ووضع الكتب القائمة عليهما، كما كان يخالف من سبقوه من الأئمة المجتهدين بمن فيه معلمه الشافعي. ومن ذلك ما رواه أبو يعلى الحنبلي وأبو المحاسن بن المبرد أنه كان لا يوافق أصحاب المذاهب الثلاثة وغيرهم من الفقهاء فيما نهجوه من طريقة، فقد روي أنه كان يقول لو أن رجلاً ولي القضاء ثم حكى برأي أبي حنيفة ثم سئلت عنه لرأيت أن أرد أحكامه. وقال في رواية عمرو بن معمر إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة والنظر فيه ولا يطمئن إليه ولا إلى ما يذهب مذهبه ممن يغلو ولا يتخذه إماماً فرج خيره. وسئل مرة كما قيل أيروى عن أبي حنيفة؟ قال لا. قيل فأبو يوسف؟ قال كان أمثلهم. ثم قال كل من وضع الكتب ويجرد الحديث فلا يعجبني. ومثل ذلك سئل أي ما أحب إليك، جامع سفيان أو موطأ مالك؟ فأجاب لا ذا ولا ذا، عليك بالأثر. كما سأله المروذي أترى يكتب الرجل كتب الشافعي؟ فقال لا. فسأله مرة أخرى أترى أن يكتب الرسالة؟ قال لا تسألني عن شيء محدث. قال المروذي كتبتها. قال معاذ الله، لا تكتب كلام مالك ولا سفيان ولا الشافعي ولا إسحاق بن راهوي ولا أبي عبيد عبيد. وجاء أن أبا عبيد قال عندما أنكر عليه ابن حنبل وضع الكتب لو علمت أنك تكرهها ما تعرضت لها ولا وضعتها. كما جاء أنه قال لبعض معاصريه لا تكتب شيئا من الرأي. أما سبب نفوره من كتابه الرأي فهو كما ذكر أن صاحب الرأي قد تراجع عنه فيما بعد، واستشهد على ذلك بما فعله سفيان ومالك حين وضع الكتب وأخرج المسائل رغم ما فيها من الخطأ في الرأي، حيث إن صاحبه يرى اليوم شيئا وينتقل عنه غدا. وقد روي أن مالكا أفتى في طلاق البتة أنها ثلاث، فنظر إلى أشهب قد كتبها فقال امحها، أنا كلما قلت قولا جعلتموه قرآنا، ما يدريك لعلي سأرجع عنها غدا فأقول هي واحدة. وبخصوص الأفعال قبل ورود الشرع إن كانت على الإباحة أو الحظر روى عنه ابن عقيل روايتين، وعليها انقسم رأي الحنابلة إلى قولين، وهو يعد الرأي والقياس من الباطل في الدين حتى اتهم القائلين بهما من المبتدعة الضلال. ومما جاء عنه قوله من دل على صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام، وقوله ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وكان يقول عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث، لا تكتبوا رأي فلان ورأي فلان، فسمى أصحاب الرأي. وفي خبر آخر أنه قال ما تصنع بالرأي، وفي الحديث ما يغنيك عنه، أهل الحديث أفضل من يكلم في العلم، عليك بالحديث. وهذه الحدة الملحوظة لدى ابن حنبل تخف فيما جاء في بعض الروايات، ومن ذلك ما روي أن إبراهيم الحربي سأله عن مالك فأجاب حديث صحيح ورأي ضعيف، قلت والأوزاعي؟ قال حديث ضعيف ورأي ضعيف، يعني أنه يحتج بالمقاطيع، قلت فالشافعي؟ قال حديث صحيح ورأي صحيح. هذا ما يروى عن ابن حنبل، وهو يخالف ما قيل إنه كان لا يعمل بالقياس إلا في حالات خاصة تضطره إلى ذلك، وعد أقل العاملين به لثروته الحديثية. علاوة عما قيل إن أصوله خمسة هي النص وفتوى الصحابة والاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا، والحديث المرسل والقياس للضرورة. واعتبر أنه جعل قاعدتي المصالح والاستحسان ضمن القياس، وبذلك وسع من دائرة القياس وأقام مصالحه بين طريقة الشافعي وطريقة كل من أبي حنيفة ومالك، لكنه كان ينفر من الإفتاء في القضايا المفترضة. وقد أضاف البعض إلى أصوله المذكورة كل من الاستصحاب وسد الذرائع. وعلى هذه الشاكلة فإن ما يروى عنه يخالف ما قيل أيضا أنه كان يفتي السائلين حسب أحوالهم، ويرى وجوب دراسة حالة المستفتي كشرط من شروط الإفتاء، مما قد يجعل الفتاوى يختلف بعضها عن البعض الآخر في المورد الواحد تبعا لاختلاف أحوال الناس. فقد قيل إنه كان يفتي في حال من الأحوال في مسألة معينة، فيسأل عن المسألة نفسها ويرى اختلاف حال السائل عن حاله في الأولى، فيفتي بما يراه من حاله، فيظن الراوي أنهما رأيان، مع أن اختلاف الحكم جاء لاختلاف الحال. مع هذا عرف الفقه الحنبلي عموماً بروح الانفتاح في المعاملات، وقدر البعض أنه يكاد يكون أكثر سماحة واتساعاً من الفقه الحنفي، لأن الحنابلة يرون الأصل في العقود الإباحة، أما غيرهم فيرى الأصل فيها الحظر. مهما يكن فمن الثابت أن ابن حنبل ظل مشدود التعلق بأخذ العلم من فوق مثل الشافعي، لكنه أشد إيغالاً من الأخير لتعويله على الحديث الضعيف وترجيحه على الرأي والاجتهاد، وهي العلة التي جعلت مقلديه قلة كالذي أشار إليه ابن خلدون في مقدمته. إذن مع ما عرف من تقسيم الفكر الاجتهادي للأئمة الأربعة إلى شطري أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، فتارة جعل أبو حنيفة من أصحاب الرأي لإكثاره من القياس والفرضيات، وأخرى من أصحاب الحديث لشدة اعتباره له وعنايته به، واختلف في حق مالك إن كان أقرب إلى أصحاب الرأي باعتباره يقول بالمصالح المرسلة أو أنه من أصحاب الحديث لاهتمامه به. ومهما قيل عن العامل الظرفي والفارق بين ظرف العراق وقلة الحديث فيه وبين الحجاز وغزارة الحديث فيه باعتباره معدن النص والرسالة، فمهما كان الحال السابق فإن من الواضح أن أصول الرأي التي يقول بها هذان الفقيهان وكذلك ما يقوله بعدهما الشافعي وابن حنبل كلها جاءت استثنائية للضرورة، إذ الاجتهاد وارد في آخر قائمة مصادر التشريع، وعادة ما يتربع القياس بعد النص، وتكون سائر مصادر التشريع الأخرى استثنائية مقارنة به، وهذا يدل على عدم اهتمام المذاهب الفقهية بالواقع وتجدداته، بل يلتفت إليه عند الحاجة والضرورة بين الحين والآخر. وقد أبدى أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء الحرج من الاجتهاد والرأي والعمل بالقياس وغيره ما لم تكن هناك حاجة واضطرار، فالأساس المعول عليه هو نص الحديث لكونه يحمل في الأصل سمة العصمة والنبوة، ولأنه مصدر التفصيل الذي يحتاجه البيانيون لتغطية حاجات الواقع وتجدداته. أما بعد فترة الأئمة السابقين وبالتحديد خلال القرن الرابع الهجري، فقد وصل الاجتهاد إلى باب الإغلاق، وحصرت المذاهب الفقهية بالأربعة المعروفة مع عدد قليل غيرها. ونقل القاضي عياض المتوفى سنة 544 للهجرة أن الناس أجمعوا على جواز تقليد المذاهب الأربعة والسفيانية والأوزاعية والداودية دون غيرهم، لكن إلى زمانه لم يبق من المذاهب المذكورة غير المذاهب الأربعة ومذهب داود، واستمر العمل بهذه المذاهب حتى نهاية القرن الثامن الهجري. فكما صرح ابن فرحون المتوفى سنة 799 للهجرة بقوله: صار الناس اليوم في أقطار الأرض على خمسة مذاهب: مالكية وحنبلية وشافعية وحنفية وداودية، وهم المعروفون بالظاهرية. ثم بعد ذلك آل الأمر إلى بقاء المذاهب الأربعة دون غيرها. ومع هذا فقد ظل التداول الفقهي للقضايا ممتدا طيلة القرون التالية، حيث لم يلغى الاجتهاد ضمن الفروع الخاصة بالمذهب المتبنى، فهو اجتهاد وتقليد أو أنه تقليد لأصل المذهب واجتهاد في فروعه. وقد تبنت الدول الحاكمة آنذاك هذه المذاهب ومهدت الطريق إلى تقليدها جيلا بعد آخر، فكان الفقه الرسمي في الدولة العباسية هو الفقه الحنفي، وفي دولة الأدارسة في المغرب وكذا في الأندلس هو الفقه المالكي، وقيل إن من أسباب اختصاص المغرب والأندلس بالفقه المالكي هو لغلبة البداوة على أهلها، فكانوا أميل إلى أهل الحجاز لهذه العلة. وساد في مصر الفقه الشافعي، وكان للحكم العباسي أثر كبير على التطور الفقهي، إذ كانت الدولة تحتاج إلى ما يدعم سياستها وتنظيم أمورها الإدارية عبر النتاج الفقهي. ومن ذلك أن الإمام مالكا وضع كتابه الموطأ بأمر من المنصور، وأن الفقيه أبو يوسف وضع كتاب الخراج بأمر من هارون الرشيد. وذكر ابن حزم الأندلسي أن مذهبين انتشرا في مبدأ أمرهما بالرياسة والسلطان، مذهب أبي حنيفة في المشرق ومذهب مالك في الأندلس. وقد ولد هذا التقليد ظهور أتباع يخالفون النهج الذي خطه المؤسسون، حيث أصبح التعامل مع النص الديني تعاملاً بالوساطة والوكالة، وهو أن يؤخذ برأي هؤلاء المؤسسين ولو كان مخالفاً للنص، فصار التعويل على الاجتهاد وخاصة القياس منه هو الأصل المرجح على النص، وهو ما لم يجرؤ الفقهاء الأوائل أن يقولوا به. واشتهر قول بعض الأحناف: كل آية أو خبر يخالف قول أصحابنا يحمل على النسخ أو التأويل أو الترجيح. وزاد بعضهم بقوله: لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك إلى الكفر، فإن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. وقد استغرب الشيخ عز الدين بن عبد السلام بما حل في المتأخرين من تقليد، وشن عليهم هجوماً بالإنكار، وقال: ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً، ومع هذا يقلد فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلده. وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل، بل لما ألفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره. فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده. فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتدي إليه، ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله، ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح. فسبحان الله، ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر. وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر. وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم؟ وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. وقال أيضا: لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد لمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال، كأنه نبي أرسل، وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب، ولا يرضى به أحد من أولي الألباب. وكان من خصائص هذه المرحلة أن أفضى الأمر إلى تشعب الآراء الفقهية في كل مذهب بسبب اتساع دائرته واختلاف آراء المخرجين فيه لأحكام الحوادث، مضافاً إلى اختلاف الروايات في كثير من الموضوعات عن إمام المذهب نفسه، إذ قد يكون له في الموضوع الواحد عدة آراء منقولة مختلفة، وهذا ما أدى إلى استمرار حركة الترجيح والتصحيح لبعض الآراء والروايات والتضعيف للبعض الآخر، فوصفت المرحلة بأنها حركة التحرير والتخريج والترجيح في المذاهب، وأرخت مدتها بأنها تمتد ما بين منتصف القرن الرابع وحتى زمن سقوط بغداد منتصف القرن السابع الهجري. أما المرحلة التي تلتها منذ سقوط بغداد وحتى ما يقارب القرن الثالث عشر الهجري، فقد وصفت بأنها فترة ركود وجمود شملت مختلف مناحي الحياة العلمية وعلى رأسها الدراسات الفقهية، حيث لم يصبح المذهب الفقهي والشاغل لطلاب الفقه كما كان في السابق، بل زاد الأمر ضيقاً، وهو أن صار الانكباب على كتاب فقيه بعينه هو الشاغل للمريدين. وقد أصبح مريد الفقه يدرس كتاب فقيه معين من رجال مذهبه، فلا ينظر إلى الشريعة وفقهها إلا من خلال سطوره، مما يعني أن هناك شرائع بعضها ينتزع من البعض الآخر، فمع توالي الزمن أخذت هذه الشرائع تتسع شيئا فشيئا، فلم يعد هناك اهتمام بالنص الديني إلا عبر وسائط متعددة. وزامن هذا التقليد في الفروع والفقه تقليد مثله في الأصول والعقيدة، إذ آلت المذاهب الأربعة في الأخير إلى تبني العقيدة الأشعرية بعد أن كانت متوزعة على بعض الفرق، فاجتمع على الأشاعرة الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة. أما قبل ذلك فقد كان أغلب الحنابلة حشويين، وأغلب الحنفية معتزلة، وأغلب الشافعية أشاعرة، وأغلب المالكية قدريين جبريين كالذي أشار إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وقد تبدو هنا مفارقة في ابتعاد الفقهاء عن الخطاب الديني والتعويل على آراء الرجال وقياساتهم، رغم أنهم تبنوا العقيدة الأشعرية التي ترى عدم صحة الاجتهاد والقياس ما لم يكشف عنه هذا الخطاب، وأنه لا مجال للانحراف عنه بأي وجه من الوجوه تبعا لنظرية الحسن والقبح الشرعيين. إذ زاد الأمر سوءا بأن أخذ المتأخرون يجتهدون في الأحكام ولو بمخالفة النصوص كالذي يشير إليه ابن القيم الجوزية، وكان أبرز ما يعول عليه في الاجتهاد هو القياس الذي سنخصص له الفقرة التالية.